التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه التحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة كفاح الحبيب لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. قال ضابط أمريكي كبير أن صواريخ صينية الصنع تهرب إلى العراق عبر إيران لمهاجمة القوات الأجنبية. الأدميرال مارك فوكس قال للصحفيين أن القوات الأمريكية استولت على كمية من الأسلحة والصواريخ في أماكن متفرقة من العراق، وأشار إلى أن القوات تأكدت أن تلك الأسلحة دخلت عن طريق إيران لدى التحقق من مصادرها، مضيفا أن هناك صواريخ تم تصنيعها في الصين ثم هربت إلى العراق عبر إيران. وأكد فوكس أن القوات الأمريكية تشعر بأن هناك شبكة لتهريب العبوات الخارقة للدروع لا تزال تنشط في إيران، مؤكدا اعتقال 2 من المشتبه بهم مرتبطين بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ويعملان على تهريب العبوات والأسلحة بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية. قال مسؤول أمريكي إن من غير المتوقع أن تعقد الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران حول أمن العراق في بغداد يوم الاثنين، بعد أن ذكرت صحيفة إيرانية أن الحوار على وشك أن يستأنف. وكانت صحيفة همشري الإيرانية نقلت اليوم عن مسؤول لم تحدد هويته قوله إن سفيري إيران والولايات المتحدة سيجريان محادثات حول العراق يوم الاثنين في بغداد بعد سلسلة من الشد والجذب، غير أن متحدثا باسم السفارة الأمريكية في بغداد قال إن السفارة لا تتوقع جولة ثانية يوم الاثنين، مضيفا إن أي معلومات أخرى ستأتي من واشنطن. ويعتقد مسؤولون في العاصمة العراقية أن المحادثات يمكن أن تجري في وقت لاحق من هذا الأسبوع. عقد مجلس الرئاسة العراقية مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي اجتماعا مشتركا لبحث الأوضاع الأمنية والتطورات السياسية في البلاد. رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني أوضح في مؤتمر صحفي أن الاجتماع بحث موضوع التوازن في وزارات الدولة والقوات المسلحة، والدعوة لعقد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية، بالإضافة إلى مناقشة سير تنفيذ خطة فرض القانون ومعالجة بعض الخروقات الأمنية التي رافقتها، وملف المعتقلين الذين صدرت قرارات بإطلاق سراحهم ولكنها لم تنفذ لحد الآن. وردا على سؤال بشأن التعديل الوزاري المرتقب، أكد العاني أن معظم المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة يلقون قبولا مبدئيا، وأن بقية الأسماء ستعرض على الكيانات السياسية لتقول كلمتها بشأنها. وقال العاني إن قضية وزير الثقافة ستحتاج إلى وقت لاحتوائها بسبب وجود متعلقات قضائية والتزامات من بعض النواب، بعد أن صدرت بحقه مذكرة اعتقال على خلفية اتهامه بالضلوع في مقتل نجلي النائب مثال الألوسي في بغداد مطلع عام 2005. بحث وزير الخارجية العراقي هشيار زباري مع نظيره السوري وليد المعلم الأوضاع الأمنية والعلاقات الثنائية بين البلدين. بيان صادر عن الخارجية العراقية قال أن زباري أجرى اتصالا هاتفيا تداول فيه مع المعلم الاجتماع المرتقب في دمشق أوائل الشهر المقبل للجنة العمل الأمنية المنبثقة عن المؤتمر الوزاري الموسع لدول الجوار الذي عقد في شرم الشيخ بمصر. قتل 5 من شيوخ العشائر المعارضة لتنظيم القاعدة في هجوم انتحاري بحافلة صغيرة ملغومة بنصف طن من المتفجرات على منزل شمال بغداد. الشرطة قالت إن الشيوخ كانوا مجتمعين في منطقة جرف الملح بالقرب من التاجي لبحث الانضمام إلى القوات الأمريكية والعراقية في القتال ضد القاعدة في المنطقة، وأشارت إلى أن 12 شخصا أصيبوا في الهجوم. ألقت القوات العراقية والأمريكية القبض على محافظ سابق وعضو حالي في مجلس مدينة السعدية بمحافظة ديالى. بيان للقوات متعددة الجنسيات في العراق أوضح أن جنودا من الجيش العراقي ومستشارين من قوات العمليات الخاصة الأمريكية أغاروا على منزل في السعدية واعتقلوا المشتبه به دون وقوع حادث. البيان قال أن تقارير استخبارية أشارت إلى ارتباط المعتقل بتنظيم القاعدة في العراق وبحزب البعث الجديد، فضلا عن علاقته بعمليات خطف وقتل وابتزاز في محافظة ديالى من أجل ممارسة الضغط والتأثير على شيوخ العشائر المحليين. البيان أشار أيضا إلى تقارير تفيد بتورط المعتقل في هجوم بسيارة مفخخة وقع في قرية زركوش في السعدية وتسبب في مقتل 19 مدنيا، وكذلك إلى قيامه علانية بتكذيب الحكومة العراقية وجهودها لجلب الاستقرار إلى المنطقة. أعلن مصدر عسكري أمريكي أن طارق عزيز نائب رئيس الوزراء في عهد صدام حسين أخضع لفحوصات طبية الثلاثاء في مستشفى بمدينة بلد إثر إصابته بوعكة صحية. بيان للجيش الأمريكي في بغداد أفاد بأن عزيز نقل إلى قاعدة بلد العسكرية بعد أن سقط في 17 من تموز عندما كان يسير في سجن كامب كروبر. وأشار البيان إلى أن عزيز خضع لفحوصات طبية أظهرت أن وضعه الصحي طبيعي، لكنه أعيد في اليوم التالي إلى زنزاناته. أكد المسؤول الرفيع بحزب العدالة والتنمية التركي صالح كابوسوز أن حزبه سيفوز بعدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية يكفيه لتشكيل حكومة أخرى بمفرده، وقال أن استقرار تركيا سيستمر. وكانت شبكة CNN ترك التلفزيونية قد ذكرت أن حزب العدالة والتنمية الحاكم حصل على 51.6% من أصوات الناخبين في فوز حاسم بالانتخابات البرلمانية اليوم، وذلك بعد فوز فرزي نحو ربع الأصوات. وأضافت الشبكة أن حزبين آخرين تجاوزا نسبة 10% المطلوبة كحد أدنى لدخول البرلمان، مع حصول حزب الشعب الجمهوري على 15.2% وحزب الحركة القومية على 13.7%. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وهذه دعوة أخرى لمتابعة تقارير محلية تتعلق بمؤتمر بيئي عقد في أربيل، كما نتصفح عددا من الصحف العراقية ونستمع إلى آراء لمواطنين بشأن فوائد استخدام عاكسات القدرة الكهربائية. وسنلتقي في ختام الساعة بالزميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان الموسيقي زياد الأوسي عبر برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، نتوقف في بغداد حيث عقد رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء الاجتماع الثالث خلال الأسابيع الماضية، والذي ضم أعضاء مجلس الرئاسة مجتمعين مع رئيس مجلس الوزراء. العاني أكد في المؤتمر الصحفي أنه نوقشت في الاجتماع مشكلتان تتعلقان بقضية رئيس مجلس النواب وموضوع وزير الثقافة، كما أشار العاني أن الاجتماع شهد مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالخروقات في خطة فرض القانون وملفات المعتقلين العراقيين. ليث أحمد معه تفاصيل أوفى عن هذا المؤتمر.
دعت اللجنة الرباعية المتمثلة برئيس الوزراء من جهة ورئيس مجلس الرئاسة ونائبيه من جهة أخرى، دعت الأحد زعماء الكتل السياسية للاجتماع. وقد أوضح رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اللقاء أن هذه الدعوة جاءت من أجل مناقشة اللجنة مع زعماء الكتل بعض القضايا المهمة لكي تقوم باتخاذ القرارات الحاسمة بشأنها. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول القضايا المطروحة للنقاش أجاب العاني:
دعوة آنية لحل مشاكل آنية نحتاجها يعني بسرعة، حتى لا يكون القرار مختزل بعدد محدود أو عدد قليل جدا، ويكون القرار أكثر عرضة للشورى ولأخذ الآراء المختلفة. وتقوم هذه اللجنة الرباعية بإمضاج هذه الآراء التي يحملها أقطاب القوم وإخراجها لاتخاذ قرار مناسب بشأنها. وعندنا مشكلتين صارت تعرضنا لها، موضوع رئيس مجلس النواب والموضوع الآخر موضوع وزير الثقافة، والكل له رأي في هذا الأمر. موضوع رئيس مجلس النواب تم احتوائه.
ويذكر أن هذا هو الاجتماع الثالث خلال الأسابيع القليلة الماضية الذي يضم أعضاء مجلس الرئاسة مجتمعين مع رئيس مجلس الوزراء. وقد أكد العاني أن هذا الاجتماع قد شهد مناقشة العديد من القضايا، من بينها ما وصفها بالخروقات في خطة فرض القانون، وكذلك ملفات المعتقلين الذين صدرت بحقهم قرارات قضت بإطلاق سراح.
طرحت مواضيع أخرى متشعبة في بعض الخروقات الأمنية في مناطق بغداد، وخصوصا بالنسبة إلى خطة فرض القانون، وكلها تم النقاش حولها. وأيضا طرح موضوع المعتقلين، وخصوصا المعتقلين الذين صدرت قرارات بإطلاق سراحهم ولكنهم لا زالوا في السجون ولم يطلق سراحهم لحد الآن.
من جهة أخرى، أشار رئيس ديوان رئاسة الجمهورية إلى أن الاجتماع قد شهد مناقشة السير الذاتية لأسماء الشخصيات التي رشحها المالكي لتولي الحقائب الوزارية الشاغرة، مشيرا إلى وجود خلافات حول بعض الأسماء وأن مجلس النواب سوف يحسم هذا الأمر.
طرح موضوع عودة الوزراء، وأيضا موضوع ترشيح الوزراء الستة من الصدريين، وكذلك موضوع الاثنين من القائمة العراقية، وأيضا تم التداول بهذا الشأن. بالتأكيد يعني احنا احتاجنا الى وقت لمعرفة السير الذاتية لهؤلاء الوزراء الست زائد الاثنين. وعموما كانت الاسماء او يعني قسم من هاي الاسماء مبدئيا مقبولة، اما الاسماء البقية فهي معروضة لان توزع سيرهم الذاتية على الاخوة في الكيانات السياسية لكي يقولوا كلمتهم فيهم.
وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول بعض الانتقادات التي وجهها ساسا أميركيون مؤخرا حول عدم تحقيق الحكومة خطوات متقدمة في معالجة الملف السياسي، أوضح رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أن تشكيل اللجنة الرباعية جاء من أجل تفعيل العملية السياسية وتجاوز بعض الإخفاقات التي حدثت فيها.
لماذا وجدت مثل هذه اللجان ولماذا وجدت مثل هذه الدعوات كلها حتى تحاول أن ترأب صدع ما قد يعني طرأ على تنفيذ الحكومي وعلى تنفيذ الأمني وعلى الإشكالات الموجودة وعلى الاحتقانات الموجودة وعلى عدم الاحتواء للحالات المضطربة في العراق بصورة عامة وفي بغداد بصورة خاصة. هذه اللجان وجدت من أجل أن تعالج جهد إمكانها هذه الإشكالات.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر ما زالت تواصل تقديم تقاريرها المحلية. ونتحول إلى كردستان العراق، حيث عقد المؤتمر البيئي الأول لطلبة الجامعات العراقية لعرض البحوث والدراسات التي قدمت من التدريسيين والباحثين في مجال البيئة. وزير البيئة دار محمد علي أشار إلى أن وزارته وجمعية معا لحماية الإنسان والبيئة سعت إلى جمع الأبحاث البيئية للطلاب المتخرجين في الجامعات العراقية وتقييمها للاستفادة منها وتشجيع طلاب الجامعات لمواصلة بحوثهم وتجاربهم في مجال البيئة. عبد الحميد زباري حضر المؤتمر وعد لنا التقرير التالي.
بغية الاستفادة من البحوث الدراسية لطلبة الجامعات والمختصين في مجال البيئة، عقدت وزارتي التعليم العالي والبيئة في حكومة إقليم كردستان العراق وبالتنسيق مع اتحاد طلبة كردستان وجمعية معا لحماية الإنسان والبيئة المؤتمر البيئي الأول لطلاب الجامعات العراقية. دار محمد علي وزير البيئة في حكومة إقليم كردستان تحدث إلى إذاعة العراق الحر موضحا الهدف من عقد هذا المؤتمر.
حقيقة فكرة المؤتمر نحن كوزارة البيئة طرحنا مع الجمعية معا لحماية الإنسان والبيئة بجمع الأبحاث البيئية للطلاب المتخرجين في الجامعات العراقية وتقييمهم في هذا المؤتمر. فحقيقة احنا نشجع الباحثين في الجامعات العراقية سواء كان بحوث التخرج أو الماجستير أو الدكتوراه لكتاب أبحاثهم على البيئة ودراسات البيئية، لأن من المسائل المهمة والتي لم تكن هناك اهتمام كافي في السابق. فهذا بداية لتشجيع البحوث والدراسات البيئية لطلاب الجامعات حتى نشجعهم على هذا الموضوع وحتى نحن نتمكن من أن نستفيد من خبراتهم وأبحاثهم وتجاربهم.
وأشار الوزير إلى أن مسودة قانون حماية البيئة أرسلت إلى برلمان كردستان لحماية البيئة وفق القانون، وأضاف:
قانون حماية البيئة قانون يحد من المخالفات والعوامل التي تؤثر سلبا على البيئة. إذا لم يكن هناك قانون لا يمكن أن نمنع المعامل مثلا داخل المدن والوسائل العامة الأخرى التي تؤثر على البيئة منها الصيد والأمور الأخرى، فلا بد أن يكون هناك قانون للمخالفين الذين يعملون، لأن أنت تعرف كل المشاريع الخدمية والصناعية وكل عمل وكل استثمار تؤثر سلبا على البيئة. إذا لم يكن هناك قانون تحد من التجاوزات فلا يمكن أن نتصرف تجاه المخالفين.
فيما أكدت سعدية الصالح رئيسة جمعية معا لحماية الإنسان والبيئة على ضرورة توعية المواطنين لحماية البيئة، وأضافت في حديث مع إذاعة العراق الحر:
بالدرجة الأساس مستوى الوعي البيئي لدى عامة الشعب ولدى صناع القرار في الدولة العراقية ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة وفريق النشطاء اللي يعمل بمعيتها، إذا ارتفع مستوى الوعي البيئي وإدراك لخطورة المشكلات البيئية ستكون هناك إجراءات وضغط على الدولة وضغط على المؤسسات وعلى أصحاب المعامل والقطاع الخاص للحد من تلوث البيئة، وهذا ما يسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء عليه من خلال إشراك الطلبة ببحوث تعالج مشكلات بيئية من وجهة نظرهم وبحث التخرج، بحث ممكن أن يخرج بتوصيات لها تأثير على تحسين واقع البيئة.
وأوضحت صالح أنهم يزعون من أجل تغطية جميع مناطق العراق في مجال توعية المواطنين لحماية البيئة، وقالت:
عملنا مع الكثير من شرائح المجتمع، بدأنا من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية صعودا إلى الإعدادية وإلى طلبة الجامعات وإلى أساتذة الجامعات وإلى ربات البيوت وإلى الشباب بشكل عام، فتقريبا غطينا أغلب المستويات، ولكن ندرة الإمكانات والتحديات الكبيرة اللي يواجه فريق العمل التابع للجمعية في بغداد والمحافظات الساخنة قد أحيانا يؤثر بشكل أو بآخر على عملنا، ولكن رغم هذا نحن نعمل في أصعب المناطق في بغداد، في مدينة الصدر، في منطقة الحسينية، في مدينة الشعب وأغلب المناطق الساخنة، بالإضافة إلى المحافظات الجنوبية، عملنا في محافظة الناصرية مع جماعة الأهوار، عملنا في محافظة بابل وفي كردستان. التجربة الثانية اللي تقوم بها الجمعية بعقد مؤتمر بيئي، كان المؤتمر البيئي الأول للباحثين وأساتذة الجامعات في كل الجامعات العراقية كان العام الماضي.
ولمعرفة دور الطلبة في حماية البيئة كانت لإذاعة العراق الحر هذه الوقفة مع الطالبة المشاركة في المؤتمر ميس حكمة، والتي قالت:
دور الطالب هو الطالب من تخرج مثلا من كلية أكيد صار مثقف، فراح أول شيء يعي أهله، بعدين يمكن جهاله هم من يعيهم إنه يحافظ على البيئة، ما يلمون نفايات هاي أقل شيء مثلا، أو وغيرها مثلا إذا مثلا صار بالمستقبل يتعين كمدرس أو شيء، خاصة مثلا أنا كلية التربية حكي المستقبل حكي التدريسية، فأوعي كل الطلبة اللي هم شباب المستقبل إنهم يحافظون على البيئة، عدم رمي النفايات، أهم شيء أبسط شيء ممكن أنه يحافظ على البيئة أنه عدم التدخين.
يذكر أن المؤتمر يعقد تحت شعار معا من أجل بيئة أنظف، ويستمر لمدة يومين، على أن تكون هناك توصيات للمؤتمر وتوزيع الشهادات التقديرية على الطلبة المشاركين ببحوث ودراسات في المؤتمر. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ما زلنا معكم مستمعين من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى الناصرية حيث تنشط فيها الفرق الشعبية الرياضية بالرغم من غياب الدعم من مكتب وزارة الشباب والرياضة في المحافظة. مسؤول الفرق الشعبية في الناصرية الحكم الرياضي سمير ساتشت بين أن النشاط الرياضي يشهد تصاعدا لم يألفه من قبل في عموم المحافظة، فالبرنامج الرياضي مزدحم والبطولات متعاقبة مع غياب المسؤول عن الرياضة في مجلس المحافظة عن هذه النشاطات. مهدي الحسناوي والتفاصيل.
بالرغم من انعدام الدعم المالي من قبل مكتب وزارة الشباب والرياضة في محافظة ذي قار للفرق الشعبية الرياضية، إلا أن هذه الفرق الآن تمثل الواقع الرياضي في المحافظة. الحكم الرياضي سمير ساجت مسؤول الفرق الشعبية تحدث عن النشاط الرياضي الحالي للفرق الشعبية قائلا:
الواقع الرياضي في المحافظة يشهد تصاعد بوتيرة متصاعدة لم نألفها في يوم من الأيام في عموم المحافظة. البرنامج مزدحم، البطولات متعاقبة، لكن لم يكن هناك حضور من المسؤول على الرياضة والشباب في مجلس المحافظة، من الناس القائمين على الرياضة في المحافظة. نوع المسابقات: دوري الفرق الشعبية مربع المحافظة حتى على مستوى أقضية والنواحي، دوري هذا قائم وبطولات متتالية ومتتابعة.
هل من الممكن مشاركة الفرق الشعبية في مسابقات على مستوى القطرة وعلى مستوى المنطقة الجنوبية؟
هناك بطولة لم يكتب لها النجاح، بطولة المصالحة اللي تشرف عليها هيئة الشباب والرياضة، هيئة الشباب والرياضة اللي بينها وبين الفرق الشعبية حاجز ومسافة وهو بين السماء والقاع، والبطولة لم يكتب لها النجاح.
عضو الهيئة التحكيمية لمسابقات الفرق الشعبية حمد محمد سعيد تحدث عن دور الهيئة التحكيمية
احنا تعرف كل جمعة عندنا اجتماع الساعة 10 الصبح بالملعب، فهذا الاجتماع نستغله بدراسة القانون، فتلاحظ نادرا ما الحكم يغلط بالمباريات وجل من الاخطاء، فنوبات تصير اغلاط ما تدري ايش المباراة، لكن الحكم بشر والبشر معرض للغلط.
هل تقام من قبل مديرية الشباب الرياضة دورات تدريبية او دورات تأهيلية للحكام في المحافظة لتطوير قابلياتهم؟
كلا لم تقام هناك اي دورة للتحكيمية، ولكن وزارة انا احكي بالنيابة مديرية الشباب الرياضة مديرية ملتهية بنفسها وبس.
اللاعب جميل داغر السهلاني اوضح بأن الفرق الشعبية تمول نفسها ذاتيا،
هذه الفرق تدعم أنفسها في أنفسها ولا توجد أي مساعدة أو أي عون المسؤولين في محافظة ذيقة.
عدد الفرق الشعبية الموجودة حاليا في محافظة ذيقة
توجد حوالي 40 فريق يعمل حاليا من الفرق الذي تردف الفرق الدرجة الأولى والممتازة في المحافظة.
هل وجدتم قابليات إبداعية أو لاعبين ربما يؤهلون إلى مستوى القطر في هكذا فرق؟
نعم موجودة هواي هاي النوعيات من اللاعبين في فرقنا الشعبية وفي الخاصة في لجاننا وفي اتحاد الشباب في ذيقار، توجد هواي شباب ذات عناصر جيدة موهوبة لها الأبداع.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
تتدلل وقلها شوية بهداي، حلوة عذبتني وجيت شكاي، تتدلل وقلها شوية بهداي، يما شقد تحبها يا طيبة قلبها يما.
حبي لها تريد برهان
مو كاف العمر خلصت سهران. قلب شلون صبره يا بحالي يدرى اذا انساها لحظه زيد بلوى كتب القمر لك عناها مشاي عذبتني
نحييكم سيداتي وأسادتي من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لمتابعة هذا العرض على الصحافة العراقية بصوت محمد قادر.
في جريدة الصباح المالكي يطالب بتقليص إجازة مجلس النواب والعمل على حل المشاكل بروح التعاون ومناقشة قانوني النفط والاجتثاث بعد عطلة البرلمان. لتشير الصحيفة أيضا إلى ما يراه مراقبون من أن شهر أيلول سيكون حاسما لعدد كبير من القضايا بعد خطوة البرلمان بتأجيل مناقشة قانون النفط. ونقرأ أيضا أن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي اتفق مع رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني على أهمية العمل المشترك ومواصلة الجهود لإيجاد الحلول المناسبة للوضع الراهن، في حين ثمن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي دور وزارة الداخلية في تطهير أجهزتها والحملة التي استهدفت الآلاف من منتسبيها بسبب سجلهم الإجرامي وتورطهم بقضايا الفساد. وفي الصباح أيضا دعت كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان تركيا إلى احترام سيادة العراق في الوقت الذي هددت فيه أنقرة إنها ستنفذ عملية عسكرية في داخل البلاد إذا لم تؤدي المحادثات المرتقبة بين اللجنة الثلاثية إلى حل المشكلة. ومنها إلى أخبار جريدة التآخي، نواب يعربون عن استيائهم لنقض القرارات التي يصدرها البرلمان من قبل السيد طارق الهاشمي. عباس البياتي، المؤشرات كلها تدل على انضمام الحزب الإسلامي إلى التكتل الرباعي الجديد. وجبهة التوافق تصف محادثات الحزب الإسلامي مع السيد مسعود بارزاني بالإيجابية والبناءة. أما في صحيفة المشرق فنطالع، المطلق يطالب بحكومة إنقاذ وطني وإعلان العراق منطقة منكوبة، مقتل أحد أعضاء مكتب السيستاني في النجف واعتقال أشخاص مرتبطين بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في كربلاء، في حين غطت الصفحة الأخيرة من المشرق صور ولقطات من مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الفيتنامي الذي انتهى بفوز المنتخب العراقي بهدفين دون رد. وقالت المشرق، العراقيون يحتفلون بتأهل المنتخب إلى المربع الذهبي لأمم آسيا بعد فوزه على فيتنام. وفي صفحة اقتصاد من المشرق أيضا نقرأ، 7 شركات دولية تقدم عروضها لبناء مطار كربلاء الدولي، خبراء روس لتأهيل محطة الطاقة الكهربائية في الناصرية، في حين أن 500 معمل تغلق أبوابها وتسرح 80,000 عامل في العراق. نعود إلى الصباح وبالتحديد إلى مقالة حسين الوحيلي وتحت عنوان المقابر الجماعية تحت الأرض فوق الأرض. يقول الكاتب، إن المقابر الجماعية التي اكتشفت بعد احتلال العراق شكلت صدمة كبيرة في حينها لدى الرأي العام العالمي والعربي والعراقي، وفي حينها أعلن ومن خلال وسائل الإعلام العراقي إنه سيحال المسؤولون عن هذه المقابر إلى العدالة. ولكن وبعد دخول قوات الاحتلال إلى العراق وما تلاه من انفلات أمني وشيوع الفوضى العارمة في البلاد وترك الحدود أمام القاصي والداني ودخول العصابات بكل أجنداتها المختلفة، والكلام للكاتب، بدأ مسلسل قتل العراقيين بالجملة، ونرى أن هذا المسلسل ذو الحلقات المتعددة الأشكال تنفذ كل حلقة منه بطريقة مبتكرة جديدة تتغير بعد كل فترة. ويخلص الوحيلي إلى القول، إذا كنا قد شخصنا الجاني والقاتل في جريمة المقابر الجماعية التي اكتشفت تحت الأرض بعد الاحتلال وسقوط النظام، فمن المسؤول عن المقابر الجماعية التي هي فوق الأرض وبحسب ما ورد في الصباح؟ محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
نحيي مستمعي إذاعة العراق الحر ونحن معكم في تكريت، حيث استنكر رجال الدين والناشطون في مجال حقوق الإنسان في محافظة صلاح الدين عمليات القتل والاختطاف ومسلسل الانفجارات التي تحصل في مختلف محافظات العراق. الشيخ داود الشجيري وهو من كبار علماء الدين في المحافظة اعتبر القتل من الجرائم البشعة التي تدينها جميع الأديان السماوية، مشيرا إلى أهمية دور خطباء الجوامع في توعية الناس وتوجيههم من خلال آيات من القرآن تحرم إزهاق روح الإنسان البريء. عبد الله أحمد والتفاصيل.
ما يدور اليوم في الساحة العراقية من أحداث دموية تتمثل بالقتل الجماعي والاختطافات ومسلسل الانفجارات التي تطال المدنيين الأبرياء قد لاقت استنكارا واسعا من قبل رجال الدين والناشطين في مجال حقوق الإنسان في محافظة صلاح الدين. الشيخ داود الشجيري من كبار علماء الدين في مدينة تكريت.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الأمانة إلى بلدنا الجريح. لا شك أن القتل جريمة من الجرائم البشعة التي عقوبتها عند الله شديد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإنسان بناء الله، ملعون من هدمه. ويقول: وهدم الكعبة أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. هذا القتل، الإنسان يقتل ولا يدري لما قتل، والقاتل يقتل ولا يدري لما قتل.
يعني موقف العلماء الدين من خلال خطب الجمعة، هل هناك تنبيه للمواطنين في هذا الأمر؟
إمام المسجد وخطيبه لا شك أنه يطلع بدور كبير، إذ يبين من خلال خطبه، من خلال دروسه، من خلال توجيهاته إلى هذه الشريحة من الناس التي تحضر في المسجد أن القتل من الجرائم، من الكبائر. هذا التوجيه مطلوب، لكن مع هذا التوجيه الأمر يحتاج إلى قوة لتمنع هذا القتل.
كما أشار الشيخ قحطان العجيلي إمام جامع الهدى في مدينة تكريت:
حرمة الدم، دم الإنسان بصورة عامة ودم المسلم بصورة خاصة، ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. طلاقا من هذا الحديث يتم توجيه الناس خلال خطبة الجمعة وخلال دروس الوعظ والإرشاد إلى حرمة الدم، دم الإنسان بصورة عامة ودم الإنسان المسلم العراقي بصورة خاصة. فالإنسان باعتباره إنسان من حقه أن يمارس حياته الطبيعية وأن يعيش في أي بلد يختاره كإنسان.
الناشطون في مجال حقوق الإنسان قالوا بأنهم سعوا من خلال ورش العمل والزيارات الميدانية للعوائل في محافظة صلاح الدين إلى تقديم النصح والإرشاد لهم حول حرية الإنسان العراقي وحقه في الحياة والعيش بسلام. السيد نور كريم:
والله احنا كمنظمات إنسانية دائما ندعو إلى عدم هدر دم العراقي، وقمنا بورش عمل، جمعنا كثير من الناس وعيناهم، يعني علمناهم فهمناهم انه حرام. رجال الدين ايضا همين ساهموا ويانا، واللي دفعنا بالآونة الاخيرة انه نوعي المواطنين ونعمل الورش، هو كثرة الجثث في بغداد وباقي المحافظات. فدعينا كل الناس على عدم إراقة الدم العراقي، تحريم الدم، هي حتى دينيا همين محرم. فلذلك دائما ندعو للناس ودائما نقوم حتى نطلع في زيارات إلى مناطق البعيدة همين نوعيهم ونفهمهم على عدم إراقة الدم.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر معكم في بغداد، حيث تنوعت أساليب العراقيين في إيجاد حلول لأزماتهم، ومنها بالطبع أزمة الكهرباء. ويبدو أن استخدام المولدات أصبح يثقل كاهل العائلة، لذلك اتجه المواطنون إلى استخدام عاكسات القدرة الكهربائية التي انتعشت أسواقها مجددا، وتباينت آراء المواطنين حول كفاءتها وأسعارها مقارنة بالمولدات. بعض المواطنين أشار إلى فائدتها في الشتاء لأنها تستطيع أن تشغل إضاءة المنزل والتلفزيون والستلايت، في حين لا تشغل العاكسات في الصيف، الثلاجات والمبردات. محمد كريم جمع لنا هذه الآراء في تقريره التالي.
مع استمرار أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، عاد العراقيون إلى استخدام حلول سبق وأن جربوها ثم تركوها لعدم فاعليتها في مواجهة مشكلات واقعهم في وقت من الأوقات، فمن الفوانيس واللالات وصولا إلى عاكسات القدرة الكهربائية التي انتعشت أسواقها مجددا بعد أن عانت فترة من الكساد عقب تصدر المولدات قائمة حلول مشكلة الكهرباء لفترة من الزمن. يقول المواطن فؤاد محسن:
والله العكس بالوقت الحاضر لا تفيدنا كلش، يعني كهرباء منا ماكو، قاعد تجي كل 24 ساعة لو نص ساعة لو ساعة، فالعاكسة اللي تفيد شغلك وقت طويل أحسن من المولدات، وتدري بنزين غالي كلش ماكو، يعني ما متوفر عندنا، فالتجأنا للعاكسات رغم إن يعني شوية سعر غالي.
فيما يرى مواطن آخر هو واثق سعدي أنها غير عملية في فصل الصيف.
العاكسة أفضل وخاصة في فصل الشتاء. فصل الشتاء العاكسة تولد لك واطية 800 واط تقريبا اللي تشغل لك إضاءة وستلايت وتلفزيون، تكون كافية في فصل الشتاء. أما فصل الصيف ما تأذي الغرض المطلوب مثل مبردة أو ثلاجة، فتعتبر مو عملية.
من جانبه يقارن المواطن عبد الرحمن كاظم بين كلفة استخدام المولدات وكلفة استخدام العاكسة.
المولدات تعتبر أرخص، بس المولدات لأنه صرف وياها بنزين فما تبين بيها، بس هي إذا تعطي نفس كمية التيار مال المولدات هي تصبح أغلى، لأنه الباتري غالي، لازم تخلي لها باتري كبير، باتري بحدود $50-$60.
تقوم العاكسة بتجهيز مستخدميها بتيار كهربائي مختزن يصل إلى 4 أمبيرات، ما يمكنهم من أن ينعموا بقدر من الكهرباء لساعات قليلة من جهة، ويجعل للعاكسة مزايا عدة من جهة أخرى، كما يؤكد ذلك ضياء رشيد صاحب إحدى محل بيعها.
الميزة الرئيسية أنه أولا أمينة، الشغلة الثانية أنه عملية اقتصادية، تخلصك من شغلة البنزين وغلاء البنزين، وبالفترة الأخيرة صار طلب على العاكسة سبب ارتفاع البنزين.
أما عن عدد ساعات اشتغالها فيقول رشيد:
يعتمد على حسب الحمل، انه كل ما تقلل الحمل كل ما زيد عندك الفترة، مثلا اذا تريد الشغل فمراوح اثنين او شمعة اثناء الليل، اقل شيء طول عندك فد 8 ساعات.
وعلى الرغم من المزايا التي قد تحملها العاكسات، الا ان المواطن واثق سعدي يرى ان لها عيوبا استهلاكية.
عيوب استهلاكية من أثر استهلاك البطارية، أو بنفس الوقت استهلاك الشاحنة اللي بيها اللي تعكس على الباتري أثناء ما تجي الكهرباء الوطنية، مفروض ترجع كهرباء للبطارية تشحن البطارية، فالشاحن مالها كلش ضعيف، فيضطر يلجأ المواطن إلى شراء شاحنة، والشاحنة هاي الثانية اللي يشتريها اللي يشحن بها البطارية باهظة الثمن.
ويضيف سعدي فيقول:
البطارية إذا كانت جديدة بالبداية تشغل لك 4 ساعات 5 ساعات، بس من تستهلك البطارية ورا 6 شهور تضعف، ما تقوم تطي تطي مثلا ساعة ساعة ونص.
إلا أن ضياء رشيد يؤكد عدم وجود عيوب في تلك العاكسات.
بالجهاز ضمان سنة، ولهذا السبب أنه لو أكو عيوب ما كان نعطينا ضمان سنة.
وبين المزايا والعيوب لكل حل من الحلول المفترضة لمشكلة الكهرباء، تبقى معاناة المواطن العراقي متأرجحة بانتظار الفرج. محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
رضا والله وراضينا
دلحت ودلعنا كافي لا تسودنا لو ندري ما زعلنا
رضا والله وراضينا دلحت ودلعنا كافي لا تسودنا لو ندري ما زعلنا
يعني وش تبي منا أكثر ينتع عنا فكر تسامح
إذاعة العراق الحر تقدم العراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أعزائي المستمعين، أسعدتم بالخير أوقاتا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. نستضيف فيها اليوم الفنان والباحث الموسيقي زياد الأوسي الذي يقيم في عمان. ولد الفنان زياد الأوسي في بغداد عام 1970 لعائلة فنية، فوالده هو الخزاف العراقي المعروف سعد شاكر الأوسي، وشقيقه هو الفنان التشكيلي دلير سعد شاكر. أما خاله فهو الفنان إلهام المدفعي الذي كان له الأثر الكبير في توجه ضيفنا الفنان زياد إلى عالم الموسيقى ليختص في العزف على آلة الجيتار. عن مدى تأثير الجو العالي على تعلقه وحبه للفنون يقول الفنان زياد الأوسي:
طفولتي كانت يعني بيت، والأقرباء كانوا لهم الأثر الكبير في نشأتي ورعايتي، وفتحت عيني أنا على مواضيع أبويا وشغل الخزفي كخزاف، وأيضا تأثري بخالي الأستاذ إلهام المدفعي بغنائه وبطريقة العزف مالته، إضافة إلى أنه والدتي أدخلتني في مدرسة الموسيقى والبالية سنة 78 وأخذت بدايات الموسيقى من هناك، ولكني لم أكمل المدرسة، ولكن أخذت بعض الأساسيات. الحقيقة أنا ممتن بشكل كبير إلى والدتي اللي يعني رعتني وترعاني دائما وبحنانها أنا أستظل يعني. وأحب أشكر أيضا خالي، هو السند والإنسان المتفهم والإنسان اللي يسأل ودائما قلبه حنين.
بعد إنهائه للدراسة المتوسطة والثانوية التحق بأكاديمية الفنون الجميلة، حيث درس الموسيقى دراسة أكاديمية وعلمية حتى تخرج عام 1988 متخصصا في العزف على آلتي البيانو والجيتار. عن آلة الجيتار التي تعتبر من الآلات الموسيقية الغربية يقول الفنان زياد الأوسي:
لو نشوف تاريخ المعاهد بالعراق والجامعات العراقية ما مدخلين آلة الجيتار كآلة تدرس أو آلة موسيقية جادة، فيعني يعتبروها كآلة مرافقة أو آلة مرافقة الأغاني البوب اللي هي الأغاني الشعبية. ولكن بالحقيقة أريد يعني أنطي هذا الإنصاف لهاي الآلة. هاي الآلة الجيتار يعني حاليا يوجد لها مدرسين ويوجد لها مدارس وجامعات ولها نوتات موسيقية، بحيث ممكن أن تعزف التراث الموسيقي العالمي بدون ما يسمى بالبوب ميوزك أو التطريب. ممكن يعزف باخ، ممكن يعزف شوبان، ممكن يعزف ليست، ممكن يعزف برامز، ممكن يعزف هواية مؤلفين موسيقيين بالموسيقى الجادة. فأريد نصحح هذا النظرة عن الجيتار أنه هو آلة تطريبية فقط أو آلة لمرافقة الباند الغربي.
يؤكد الفنان زياد الأوسي أنه من المعجبين بفن وأسلوب خاله الفنان إلهام المدفعي في العزف على الجيتار والغناء، وهذا ما جعله يحب آلة الجيتار ويتعلمها.
بالحقيقة أنا يعني بالنسبة لآلة الجيتار مثل بقية الشباب تأثرت بخالي إلهام المدفعي، الأستاذ إلهام المدفعي، بالغناء يعني مالته وبطريقة العزف على آلة الجيتار الكهربائي. بعدين لما درست البيانو بديت أتأثر بالموسيقى باخ كاونتر بوينتي أو ما يسمى بالكلاسيكية. بعد ما تخرجت أيضا بديت أستمع إلى الموسيقى الشرقية، ومن ضمنها الموسيقى الهندية. السعودية والمغربية، وبديت أشوف أنه الموسيقى الشرقية فد عالم هائل وعالم شلون نقول عليه بعد بكر، يعني نلاحظ هواي أكو أنماط موسيقية فطرية موجودة في البلدان العربية والبلدان الإسلامية التي تقع في الشرق، ممكن أنه واحد يستزيد منها.
حبه للموسيقى لم يتوقف عند حدود معينة، فبعد أن أتقن العزف على آلتي الجيتار والبيانو توجه إلى تعلم العزف على آلة العود الشرقية.
حقيقة أني يعني كباحث في الموسيقى بشكل عام ومستمع وتذوق، بديت أميل إلى الموسيقى الشرقية ومنها الموسيقى العربية لاحتوائها على العديد من السلالم الموسيقية المختلفة ولكثرة تعابيرها الفنية. أنا أستمتع جدا حاليا لما أعزف مقام الرست أو العجم أو البيات أو السيقا أكثر من استمتاعي بآلة الجيتار وآلة البيانو، اللي أحسها أنه هي أيضا تنتمي للتراث العالمي، ولكن أشعر العود الحقيقة بمقامات العراقية يكون قريب على قلبي أكثر. يكون في بعض الاسطوانات المدمجة السيديات نسمع الكثير من الموسيقى الغربية ولكن مطعمة، يضاف لها مزيج من الموسيقات الشرقية مثل آلات القانون والصنبور والعود وأيضا السلالم الموسيقية الشرقية.
في بداية التسعينات شارك مع مجموعة من الموسيقيين الشباب في تقديم العديد من المعزوفات الموسيقية، كذلك ألف العديد من المقطوعات الموسيقية التي مزج بها الموسيقى الشرقية بالغربية. نذكر من أعماله معزوفة بغداد وموسيقى صوفية من بغداد والحياة وغيرها.
في عملي في بغداد كنت يعني عملت مع أصحاب إلي لما كنا بالتسعينات، يعني بال92 و93 سوينا مجموعات موسيقية، يعني سوينا مجموعة اسمها حداثة واحد على أساس أنه ترمز إلى نوع من الحداثة اللي هي تداخل بين الجيتار والسنطور كنسيج موسيقي. كنت أنا كانت الأفكار هي أفكاري أنه شلون نعزف القطع العراقية الموسيقية المقامية بس لكن بمرافقة موسيقية من قبل آلة الجيتار. تأليف أنا الحقيقة لحنت عدة قطع موسيقية على البيانو وعلى الجيتار وعلى العود أيضا.
عام 1995 غادر العراق إلى عمان حيث مارس نشاطاته الموسيقية، كما عمل كأستاذ للموسيقى في المعاهد الموسيقية والمدارس الخاصة وشارك في العديد من المهرجانات والأمسيات الفنية. عن بداية وصوله إلى عمان وكيفية اندماجه في العمل يقول الفنان زياد الأوسي:
كان علي الجو جديد تماما من العراق، من جو العراق. بديت أبحث عن عمل هنا في وسط المنافسة اليومية وبالنسبة للعراقيين الآخرين، والحمد لله توفقت في أن أكون مدرس في مدارس خاصة ودرست محدود 3 سنين. بعدين انتقلت إلى معهد دار الموسيقى فريدي فور ميوزك، أيضا درست ب7 سنين من 98 إلى 2004. استطعت خلال هالفترة أنه أعمل بالمرافقة الموسيقية مع عدة فنانين موسيقيين بآلة الجيتار طبعا، فعزفنا في جرش مع نصير شمة عازف العود، وعزفت عود وجيتار مع أستاذ عمر منير بشير، وسويت دويت مع آلة القانون مع الأستاذ فرات حسين قدوري في عدة مناسبات، وأيضا عزفت مع الإلهام المدفعي في حفلة من الحفلات الخاصة في مركز الثقافي الملكي. وإضافة إلى هذا فقد شاركنا في العزف في صالات العرض مثل قاعة الأورفلي في عمان وقاعة دار الأندى، أيضا سوينا عدة أماسي تخلط بين الموسيقى الشرقية وموسيقى الغربية.
عن تجربة الغربة والعمل في عمان وما أضافته إلى فنه يقول الفنان زياد الأوسي:
الحقيقة أنا يعني في عمان صار 12 سنة، أكاد أقول أنه يعني تجربة عمان هي جزء لا يتجزأ من حياتي الموسيقية وحياتي الشخصية. وبالفعل أنا قطعت شوط من عمري 25 سنة إلى عمري 37 سنة وأنا في عمان، تفتحت وشفت وتطورت فعلا ونضجت من كل النواحي، يعني قدرت أشوف الحياة بطعم آخر. يعني
رغم استقراره ونجاحه في عمله كأستاذ للموسيقى، إلا أن الفنان زياد الأوسي يرى بأن الفنان العراقي في بلاد المهجر لديه معاناة وهموم خاصة.
بالنسبة للهموم والمعاناة، أنا يعني عملي هو ماشي الحمد لله بشكل جيد، ولكن يعني الفنان العراقي في الغربة يكاد يكون ما له يعني فد تأثير أو فد صوت يذكر، بسبب أنه طبعا الفضائيات المنتشرة، وبسبب أنه الأردن هو ما بي يعني الإمكانيات اللي واحد ممكن يبدي بها كموسيقي. أكو مدن مثل القاهرة مثل بيروت ممكن أن واحد هناك مثلا يبلش مدرس أو عازف بيانو أو عازف جيتار أو عازف عود أو موزع، ممكن يعني يلقي نفسه ويصعد شوي شوي.
سنوات الغربة لم تستطع أن تنسيه أجمل الأيام التي قضاها في وطنه بين أحضان أهله وأصدقائه.
الطفولة بالنسبة لي يعني تمثل الأمان وتمثل الحنين والسعادة وكل ما يعني يرنو إليه الطفل أنه يتمتع بحياته. فالحقيقة أشعر بالحنان والطمأنينة إلى أحضان بغداد وبغداد الحبيبة التي يعني عشنا فيها في ذيك الأوقات الجميلة واللطيفة. وأتمنى إن شاء الله يعني أنه ترجع بغداد مثل ما كانت بأهلها وأحبائها.
ومع كل يوم يمر بعيدا عن بغداد يزداد حبه وشوقه لرؤيتها ورؤية جميع المدن العراقية الجميلة، كما يفتقد ويحن إلى الأجواء الثقافية في العراق، متمنيا لوطنه وأهله الأمن والسلام.
أنا واحد من الناس اللي أفتقد إلى الجو الثقافي في العراق، لأنه بديت أعرف قيمة كل مدينة من مدن العراق، قيمتها التاريخية والتراثية. دعائي أنا واحد من العراقيين اللي أدعي من الله بهاي الليلة، إن شاء الله دعاء كل العراقيين أنه يفرج الغمة عن العراق ويعني يستر أهله ويرجع العراقيين إلى ديارهم.
أحبتنا المستمعين، كنا مع الفنان الموسيقي زياد الأوسي وقد حدثنا عن مدى حنينه لأيام الطفولة التي قضاها في بغداد وحبه الكبير للموسيقى وسنوات الغربة في عمان، كما حدثنا عن مدى تأثره بخاله الفنان القدير إلهام المدفعي وتشجيع والدته له لكي يواصل العزف، وشاركناه في دعواته وصلواته لعراق آمن ومستقر.
مدي بساطي واملي اكوابي وانسي العتاب، فقد نسيت عتابي. مدي بصوت.
وبهذا مستمعين الاعزاء نصل الى نهايه حلقتي هذا الاسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعه، كما اشكر الزميله فائقه رسول سرحان التي ساهمت في اعداد هذه الحلقه. حتى نلقاكم مجددا، هذه سميره علي مندي تهديكم اجمل التحايا وارقها، وانقل لكم تحيات المخرج ديار بامرني.
شمسان نايمتان في اهدابي، عيناك يا بغداد. طفولتي شمساني نايمتان في يهدابي.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.